إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 75 دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم. وهذه الفقرة إخواني في الله لصيقة وشبيهة بالفقرة السابقة، حتى أن من الشراح من جمعهما في فقرة واحدة، إلا أن لأن الجامع بينهما أن كل ذلك من دعوة أهل الجاهلية، لكن الفرق بين هذا وذاك أن ما تم ذكره في الفقرة السابقة حول أناس من أهل الجاهلية كانت دعواهم مبنية على جهل، وأما هذه الفرقة هم أناس من أهل الجاهلية دعواهم كانت عن علم، كانت عن علم. إذن فيوجد من أهل الجاهلية دعاء من هذا الصنف ودعاء من هذا الصنف. يوجد من أهل الجاهلية من عنده الخيرية، من عنده محبة الخير فيدعو، لكن دعوته على جهل وما قصد مخالفة الحق. وبالعكس، أن هناك من أهل الجاهلية من يدعو وهو يعلم أن في دعوته الدعوة إلى الباطل، يخالف الحق عمدا وقصدا، يخالف الحق عمدا وقصدا. فهذا قد وجد وهذا قد وجد. أما ما مضى في درس أمس فقد ذكرنا الأدلة التي ذكرها ربنا جل وعلا عن أناس كانوا يدعون بغير علم فكانوا على ضلال مبين. وهكذا في هذه الفقرة ذكر ربنا جل وعلا في كتابه عن أناس تعمدوا في دعوة الناس على باطل، كما قال ربنا جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذه الآية صريحة في حال أهل الكفر، كيف أنهم يودون، وأن هذا من آمالهم ومبتغاهم، أنهم يودوا لو أن أهل الإسلام تقهقروا ورجعوا إلى الكفر، وكانوا هم وإياهم على حد سواء، على كفر وجهالة وضلالة. لما هذا التمني؟ حسدا من عند أنفسهم. إذن هل دعوتهم إلى الباطل كانت عن جهل؟ لا، ما كان عن جهل، وإنما كان عن عمد، كان عن عمد. والحافز لهم وما ذكره ربنا جل وعلا ماذا؟ الحسد، الحسد من جهة أنفسهم، أكل الحسد قلوبهم لدرجة أنهم ودوا أن أهل الإسلام يكفرون كما كفروا، فنكون نحن وإياهم على سواء. وقال العلماء رحمهم الله تعالى في أن المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين هذا وبين ذاك، قال أن الفقرة الأولى وهي أن جماعة من أهل الجاهلية يدعون إلى الله أو يدعون بدعوة إلى دينهم عن جهل، أن هذا ألصق وأليق من يكون في وصفه هم النصارى، هم النصارى. وأما هذه الصفة الثانية أنه ناسا من الجاهل من الكفار من يدعون إلى الباطل بعلم، فهذا أليق وألصق ما يكون باليهود، ألصق ما يكون باليهود. فالنصارى إخواني في الله، من لاحظ في حياته وكذلك في الأدلة الشرعية يرى ويعلم أن عندهم من العمل والتعبد ما ليس عند اليهود، عندهم من العمل والتعبد ما ليس عند اليهود، ولهذا يكثر عندهم الرهبان والقسيسين ومن يخدم البيت المقدس والبيت المعظم، ومن يتبتل ومن يتضرع ومن يترك الزواج ومن يوجد هذا التعبد كثير عند النصارى. لكن بالمقابل تجد أن العلم عندهم لا شيء، العلم عندهم قليل جدا، ولهذا تجد أن في القرآن أكثر ما يوصف النصارى بأنهم أهل ضلال. ضلال، لماذا ضلال؟ لأن دينهم مبني على جهل، جهل في تعبدهم، جهل كذلك في دعوتهم، فهم من أجهل الناس، إلا أنهم في باب العمل والتعبد فلهم في ذلك النصيب الأوفر. وأما اليهود على خلاف، اليهود عندهم علم، اليهود عندهم علم، عندهم اطلاع، ويكثر في صفوفهم الأحبار، والحبر هو الذي قد كثر علمه، كثر علمه، فالأحبار ومن أهل العلم وأهل الفهم والاستنباط هذا عند اليهود أكثر من النصارى، عند اليهود أكثر من النصارى، بل اليهود لربما عندهم دقائق التوحيد، دقائق مسائل التوحيد هم يعلمونها، ما جاء في الحديث الصحيح عندما نكروا على بعض الصحابة قال إنكم تشركون وتنددون تقولون ما شاء الله ومحمد، هؤلاء هم اليهود يعلمون أين الشرك اللفظي وأين الشرك الاعتقادي، وهم يهود عندهم علم فيما حقائق التوحيد، لكن بالمقابل هم من أبعد الناس عن العمل بهذا العلم، من أبعد الناس. وقد فسر العلماء في سورة الفاتحة من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من هم المغضوب عليهم؟ اليهود، ومن الضالون؟ هم النصارى. لماذا حكم على اليهود بالغضب؟ لأنهم علموا بالعلم ولم يعملوا به، علموا بالعلم، علموا بالحق، لكن تركوه عمدا وقصدا، صدوا عن سبيل الله، لألبسوا الحق بالباطل، كتموا دين الله جل وعلا. وأما النصارى فوصفهم أنهم ضالون، لماذا؟ لأن عندهم عمل لكن بغير علم، عندهم عمل لكن بغير علم. وهذه الأوصاف كما يقول العلماء هي أوصاف أغلبية، أوصاف أغلبية ليست موجودة في كل فرد، أن نقول أن هذا اليهودي أعلم من ذاك النصراني، وأن هذا النصراني أعبد من هذا اليهودي، هذا ليس بحق الأفراد والأعيان، لكن هذا في الجملة، هذا في الجملة أن يقال أن اليهود في الجملة هم في العلم أعلم من النصارى، وأن النصارى من حيث العمل عندهم من العلم من العمل أكثر ماذا؟ من اليهود. وهذا كما قلنا قد دل عليه القرآن والسنة، وهكذا واقع الناس، ومن نظر إلى واقع المسلمين وواقع الكفار من اليهود والنصارى يرى هذه الفروق رأي العين. فقوله رحمه الله تعالى دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، قلنا هذا ألصق ما يكون في حق النصارى. وقوله دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم، هذا ألصق ما يكون في حق اليهود، أي أنهم يدعون إلى الكفر عن علم، يعلمون أن الله جل وعلا بعث نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، بل كما قال ربنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون لا يخفى عليهم، لكنه العناد، لكنه الاستكبار، لكنه الحقد الدفين على نبينا وعلى دينه وملته. وهكذا يقول ربنا جل وعلا يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية فيها دلالة على أن هؤلاء من أهل الجاهلية كان عندهم علم، كان عندهم علم، وإلا هذه الأفعال مذكورة في الآية ما يفعلها جاهل، كونه يلبس الحق بالباطل، الجاهل ما يفرق أصلا بين الحق والباطل فضلا أن يلبس هذا بهذا، إنما هذا يفعل من كان عنده علم، فكان من الكفار من لربما يدعو إلى الكفر. ودعوة الناس إلى الكفر قد لا تكون ظاهرة، وإنما بطرق ملتوية، بطرق ملتوية وطرق خفية. فالحاصل إخواني في الله أن ذلك مما كان عند أهل الجاهلية، ممن كان يدعو إلى دينه بجهل، ومنهم من كان يدعو إلى دينه الباطل بعلم. وعلى كل حال فهؤلاء وهؤلاء كلهم على خطر عظيم، كلهم على خطر عظيم، وما كان من جهل أولئك ليس ذلك بمبرر لهم في أن يمضوا فيما هم فيه. وللأسف إخواني في الله، وإذا كان ذلك قد وجد في الأمم السالفة والسابقة، فإننا قد ابتلينا في هذه الأزمان من أمثال هؤلاء. يوجد من أمتنا من يدعو الناس بغير علم، يوجد ما عنده علم البتة، بل حسبه أنه خرج ثلاثة أيام أو خرج أسبوع، فإذ به يدعو الناس. كيف يدعو الناس؟ وأين ومن أين جاء له هذا المضمار، مضمار الدعوة، المضمار العظيم؟ فأخذ ذلك يهرف بما يعرف وبما لا يعرف، وابتليت الأمة بهذه المصائب من أمثال هؤلاء ممن يتقمصون دور الدعاء والعلماء وأهل الفتوى، هم في منأى عن ذلك. وبالمقابل هناك من انبرى للناس ويدعو الناس إلى باطل وهو يعلم أنه باطل. يوجد هذا، وهم كثر لا كثرهم الله في هذه الأزمان. يوجد أناس بلغت من قلة دينهم أو قل انعدام دينهم، إذهاب دينهم واضمحلال دينهم، أنهم يدعون الناس إلى كفر. يوجد في هذه الأمة من جدد ملة عمرو بن لحي، يوجد من جدد ملة عمرو بن لحي الذي جدد دين الوثنية في جزيرة العرب، يوجد من أمثاله. خرج على الناس، خرج على المسلمين بتلكم الكتب الشركية، يأمرهم ويحثهم حثا عظيما على شد الرحال إلى القبور والانطراح بين يديها، وإلى فعل ما لا يجوز فعله إلا لله عز وجل من الخضوع والخشوع عند الأموات، والاستجناد بها والاستغاثة باسمها والهتاف بأصحابها. كل ذلك من الكفر. يوجد هذا، وجدت كتب الذخائر المحمدية أو ما يسمى تنبيه الغبي إلى مشروعية شد الرحال إلى النبي، أسماء أعوذ بالله يكفيك صورتها فضلا عن مضامين الكتاب، تجد منها الكفر البواح. هل هؤلاء عن جهل؟ يوجد، يتصور بعضهم عن جهل، لكن غالب هؤلاء عن عمد عن علم. منهم من هو مرتزقة دخل في الدين زندقة، أراد أن يعبث بعقائد أهل الإسلام، مدفوع. وهذا قد وجد في إباني الاستعمار الكافر، عندما دخل على بلاد المسلمين وأراد أن يبعد الناس عن دينهم، فما استطاع بقوة السلاح، لكنه استطاع باسم الدين بإدخال جماعة من المرتزقة يلبسهم لباس الدين، ثم يدخلهم إلى هذه المجتمعات المسلمة، ثم يبث العقائد الكفرية والشركية حتى أبعدهم عن دين الله قليلا، حتى استطاع هؤلاء أن يكونوا لقمة سائغة لأعداء الدين. يوجد من أمثال هؤلاء زنادقة مرتزقة، وبعضهم إخواني في الله لربما فعل ذلك أنه يدعو إلى الكفر المباح عن علم، وذلك ركونا إلى الدنيا، طمعا إلى الدنيا، حبا في حطامها. يجد أن أناس من الناس فئام عظيمة من الخلق يتبعونه على ما هو عليه من دين محرف، فلا بد أنه يمضي قدما على تحريفه، فأصبح يهيج وأصبح يشجع وأصبح يؤلف وأصبح يكتب وأصبح يدعو وأصبح يحث الناس على هذا الكفر الذي عليه، وكل ذلك حتى يركن للدنيا أن يجد هذه السؤدد والرئاسة والريادة، وأن يشار إليه بالبنان، وأن الناس يدفعون إليه الأموال، سواء كان الأموال أموال هدايا أو ما يقع عند الروافض باسم الخمس، يدفع لهم باسم الخمس، وهم دعاء إلى الوثنية، دعاء إلى الشرك، وذلك عن علم وعن قصد. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام بديع في مفتاح دار السعادة، عندما ذكر رحمه الله تعالى أسباب ذهاب الدين أو ذهاب الإسلام، فذكر رحمه الله تعالى أن أسباب ذهاب الإسلام يكون على أيدي أربع. ذكر رحمه الله تعالى أن ذهاب الإسلام يكون على أيدي أربع، فذكر الأول وهو الذي يعلم ولا يعمل، يعلم ولكن لا يعمل بعلمه. فذكر رحمه الله تعالى أن هذا أضر ما يكون على عامة الناس، أضر ما يكون على عامة الناس. رجل على علم، على منزلة رفيعة في قومه، لكنه يخالف هذا العلم الذي في صدره، يفعل الشهوات، الملذات، المنكرات، يفعل ذلك، وهذا فتنته عظيمة على عامة الناس، لأن الناس يأخذون منه هذه الزلات وهذه الهنات والأخطاء التي اقترفها. ويتركون علمه. وقسم الثاني قال رحمه الله تعالى: وهو العابد الجاهل. العابد الجاهل وهو الذي عنده عمل لكن بغير علم، عنده عمل لكن بغير علم. هو نعم يتعبد الله جل وعلا بعبادات كثيرة من خشوع وخضوع وصلوات ونوافل وقربات وأذكار، لكن تجد أن هذه العبادات مبنية عن جهل ليست عن علم، وهذا كذلك خطره عظيم على المسلمين، لأن الناس يقتدون به، الناس يقتدون به. وهذا الصنف الأول والثاني كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه من أضر الأصناف، من أضر الأصناف على الناس وعلى أمة محمد الصنف الأول والثاني. لماذا؟ لأن هؤلاء هم قدوة المجتمع، هم قدوة المجتمع، العلماء والعباد. تجد أن المسلم لربما يتبع قول عالم وعابد بكل أريحية ما لا يستصيغه من قول أحد من الكبراء ولا من الوجهاء ولا من الشرفاء ولا من الرؤساء ولا حتى من الأمراء والحكام. إذا قيل لي أحد من عامة الناس افعل كذا بأمر الأمير بأمر الحاكم، قل ما لي وما للأمير، دعوني وشأني. لكن إذا قيل هذا أمر من إمام الفلاني أو الشيخ الفلاني أو المفتي الفلاني، قل حي هلا على العين والرأس. تعظيم الناس، وهذا واضح، تعظيم الناس للعلماء والعباد له قيمة عظيمة، وخاص إذا كان هذا العلم مشاب بشيء من العبادة. يذكر أن رجلا أراد أن يسأل ابن عمر، يسأل ابن عمر بسؤال، فأحال ابن عمر هذا السؤال ابن عباس، قال سأل ابن عباس. فماذا قال الرجل؟ هو عامي. قال لا، هذا رجل مالت به الدنيا، ابن عباس. قال هذا رجل مالت به الدنيا. لماذا أراد ابن عمر؟ ابن عمر معروف في تعبده، ابن عمر معروف في تعبده، فكان في هذا الباب له الجانب الأوفر، فكاتل وهو عامي ارتاح لابن عمر لوجود الزهد الذي عنده. فالناس إخواني في الله دعوك من نظرة هذا الرجل، لكن الناس بشكل عام عندهم هيبة للعلماء والعباد. لكن إذا كان العالم على فجور أو كان العابد على جهل وهم أسوة المجتمع وقدوته، فما تظن بأحوال الرعية. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عبارة السلف المشتهرة والشهيرة، وهي قولهم: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. قالوا احذروا، هذا من أقوال السلف، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الزاهد، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الصنف الثالث ممن به زوال الإسلام، وهو من لا علم له ولا عمل له، من لا علم له ولا عمل له. إن جئت في باب العلم لا شيء، من أجهل الناس في دين الله، وإن جئت من حيث العمل لا عمل له، من أفجر الناس ومن أبعد الناس. فقال رحمه الله تعالى، قال: وهؤلاء كالسائمة، أي كالحيوانات السائمة كالأنعام والدواب السائمة، هذه لا لهم فضل في الدين ولا شيء، وإنما هم شؤم على الإسلام وعلى أهله، لا علم حصلوا ولا عمل أتقنوا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الصنف الرابع، قال: وهم نواب إبليس في الأرض. نواب إبليس في الأرض. قال: وهم الذين يثبطون عن الله وعن دين الله. هؤلاء يثبطون، حجر عثرة، إذا رأوا أحدا يمضي إلى الله قدما ثبطوه. إلى أين يا عبد الله؟ إلى الله، ما في داعي، ربك غفور رحيم، ارجع، ارجع للشهوات والملذات. إذا رأوا أمة من الناس أقبلوا على توحيد الله جل وعلا، توحيد الله، تجد قرية بلدة كلها على قلب رجل واحد على تعظيمها وتوقيرها وإجلالها لربها، ما هتفوا إلا بسم الله، ما دعوا إلا الله، ما التجوا إلا لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. ثم يأتي من يأتي من نواب الشيطان فيزعجه هذا المنظر، سبحان الله، يزعجه، فماذا يفعل؟ فيصرف قلوب العباد إلى الأموات، يصرفهم إلى الأحياء من السادة والأولياء، هو هذا الذي عندكم، دعوا الله، هذا، ادعوا هذا، ادعوا عبد القادر، ادعوا الجيلاني، ادعوا فلان وفلان وفلان وفلان، واتركوا الله. هذا موجود إخواني في الله. والله إن كما قال كم نعلم من قرى كانت على التوحيد وعلى خير، لكن لما أجاء أمثال هؤلاء دعاة الشرك صرفوا هؤلاء عن توحيد الله جل وعلا إلى شرك الأموات وإلى شرك القبور وإلى أنواع من البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما قال ابن القيم هؤلاء هم نواب الشيطان، نوابه في الأرض، صرفوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني، وهذا قد ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.